إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا في أحداث السيرة النبوية، انتهينا من حادثة الإفك، وها نحن في هذا اليوم نطل على غزوة عظيمة سميت من أعظم الغزوات، وإن كانت في أول أمرها لم يكن شأنها شأن الغزوات، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد فيها قتالا ولا غزوا، ولكن الأمور يدبرها الله سبحانه وتعالى ويصرفها. في العام السادس من الهجرة، وفي شهر ذي القعدة، أعلن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية أنه خارج لأداء العمرة، فحث الناس على مرافقته خشية أن يقاتله المشركون. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ما يقارب 1400 من المهاجرين والأنصار وبقية الأعراب، فخرج عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذا الحليفة أهل بالعمرة وساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام اتجاه مكة. وفي طريقه أرسل رجلا من خزاعة عينا لينظر أمر المشركين وشأنهم، ليأتيه بأخبارهم وماذا يصنعون. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ عسفان أو قريبا من عسفان جاءه الرجل الخزاعي فقال له: يا رسول الله، إني اكتركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد جمعوا الأحابيش وهم صادوك عن المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: أشيروا علي، أشيروا علي، أنا ميل على ذرار هؤلاء وأبنائهم وأموالهم، فإن كن أحرزناها فقد رجعوا محرومين، وإن يكونوا نجوا منا يكون قرنا قد قطعه الله تبارك وتعالى، أو نمضي لعمرتنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. ثم قال: إنك خرجت وإنا خرجنا لأداء العمرة، لا نريد قتال أحد، فمن صدنا عن البيت قاتلناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن فامضوا إذن على بركة الله. وانطلق الناس، وقد بلغ المشركون هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادم إلى مكة ومعه هذه الأعداد، وقد ساق عليه الصلاة والسلام هديه من الميقات وأحرم بالعمرة، حتى يعلم الناس أنه لا يريد قتالا ولا معركة، وإنما يريد أداء العمرة. فلما علم المشركون بذلك اجتمعوا وتشاوروا، فأرسلوا مجموعة من الفوارس وجعلوا عليهم خالد بن الوليد، فانطلق خالد بن الوليد حتى كان فيه كراع الغميم، ومكث على الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة المكرمة. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بموقع خالد غير طريقه واتخذ طرقا وعرة حتى نزل في الحديبية. نزل في الحديبية عليه الصلاة والسلام، وكان خالد قد اتخذ ذي طوى مكانا لجيشه ومن معه. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية، وهي بئر وموقعها على الطريق بين مكة وجدة، فلما أدرك خالد أن الجيش خلفه ولم يدرك إلا غترة الجيش، انطلق فارا ونذيرا ومحذرا لأهل مكة، وأخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان، فبركت ناقته القصواء، فقال بعض الصحابة: حل حل. فقال: والله ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل. فنزل الناس على تلك الركية، والحديبية بئر وفيها ماء قليل، فنزحوه وانتهى الماء وقل الزاد، فاشتكى الناس من شدة العطش وقلة الطعام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فجمعوا ما عندهم من الطعام وجعلوه في نطع، فبارك الله عز وجل فيه، فجعلوا يأكلون منه جميعا، وجعلوا يضعون في جرابهم وفي آنيتهم وأوعيتهم. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس على تلك الركي، أي على تلك البئر، ثم دعا بدلو من مائها، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم دعا في ذلك الماء ثم صبه فيها، فتفجر الماء من تلك البئر، فشرب الناس وسقوا، وكانوا ألف وألفا وأربعمائة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه من دلائل النبوة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينها يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسألون اليوم، أي قريش، لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وبينما هو كذلك إذ مر به بديل بن ورقاء الخزاعي، فقال له: يا محمد، إن قريشا قد جمعوا الجموع ليصدوك عن سبيل الله، أو يصدوك عن المسجد الحرام. فقال: إني لم آتي لقتال أحد، إنما جئنا للعمرة، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب، فلو أرادوا صلحا وإمضاء أن نتوقف عن القتال لأجبتهم إلى ذلك. ثم انطلق بديل بن ورقاء وأخبر المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسلوا له رجلا يقال له مكرز بن حفص، وكان رجلا فاجرا. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا مكرز، وإنه رجل فاجر. فلم يقل له إلا كما قال لبديل بن ورقاء. ثم إن قريشا أرادت تأخير النبي عليه الصلاة والسلام وتضييع الوقت، فأرسلت له رجلا آخر يقال له الحليس، وكان رجلا يحب البدن. فلما اقترب من المسلمين قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو يحب البدن فابعثوها. فبعثوا البدن وجعلوا يقولون: لبيك اللهم لبيك. فرجع الرجل وهو يقول للمشركين: رأيت أقواما قد بعثوا البدن يلبون، ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت أو عن المسجد الحرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأثناء شاور أصحابه، وأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليشاورهم عن قرب، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا وإنما يريد العمرة. فانطلق عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومكث في مكة يشاور أهلها ويخاطبهم، فاجتمع المشركون وجعلوا يتشاورون بماذا يردون، وقد عرضوا على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت، فقال: والله لا أطوف به حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحبس المشركون عثمان. قال بعض أهل التفسير والتاريخ: إنما حبسوه لأنهم لا يزالون في مشاورة، فجاء الخبر إلى أهل الإسلام أن أهل مكة قتلوا عثمان بن عفان، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى المبايعة، فبايعوه تحت تلك الشجرة، بايعوه على الموت. تلك الشجرة التي يقول الله عز وجل عنها وعن أهلها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعلف علم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. ولما رأى المشركون أن الأمور اشتدت وأنها ذهبت إلى منحى آخر، أرسلوا سهيل بن عمرو، فلما وصل سهيل ورآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد سهل أمركم أو سهل من أمركم. وهنا أبرم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين المشركين، وكان رسولهم سهيل بن عمرو. وكان قبل سهيل قد جاء أيضا عروة بن مسعود الثقفي، لكنه لم يصل إلى نتيجة ولا إلى حل. كان سهيل بن عمرو قد اعترض على بعض بنود الصلح، ولكنه تم الصلح على أن تتوقف الحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة 10 سنين، وأن من دخل في عقده عليه الصلاة والسلام فليدخل، ومن دخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وأن من جاء من المسلمين إلى أهل مكة لا يرد، ومن جاء من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليرد. وهكذا شعر بعض المسلمين بأن هذه الشروط فيها ثقل عليهم وضغطة على قلوبهم، فأصابهم الحزن والكآبة. فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل وألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعني الله. فانطلق عمر وهو حزين، وأتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله. فأنزل الله عز وجل القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآيات. فلما سمع الآيات عمر، أو بعض الآيات التي نزلت في ذلك الوقت، لما سمع هذه الآيات طابت نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان كثير من الصحابة كالبراء بن عازب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وجماعة يقولون: تعدون فتح مكة هو الفتح، ونحن نعد صلح الحديبية هو الفتح، لهذه الآية التي نزلت ولهذه السورة. قدم عمر على رسول الله فقال: يا رسول الله، أهو فتح هو؟ قال: نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعامة المفسرين وأهل التاريخ يقولون المراد به صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لما جعل الله عز وجل في هذا الصلح من الخير الذي يعود على أهل الإسلام. توقف الحرب 10 سنين، وقد كان المشركون يهاجمون رسول الله، ووصلوا إلى المدينة النبوية وحاصروها، وهكذا ينتشر الدعاة إلى الله جل وعلا، وهكذا يختلط أهل الإسلام بأهل الكفر، فينتشر الإسلام بين القرابة ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من العمرة إلا ذلك العام، لكنه يسمح له بعدها بالعام الذي بعده، وإنما يدخل فيها في جلبان السلاح، لا يحمل السلاح إلا في القراب، ولا يبقى في مكة إلا 3 أيام. فحصل من هذا الصلح خير عظيم وبركات على هذه الأمة، وسيأتي فيما بعد أن المشركين نقضوا هذا الصلح لما أراده الله سبحانه وتعالى. ولما تم هذا الصلح وأبرم أيده الله جل وعلا في كتابه الكريم إلا بندا واحدا، فإنه لم يدخل بهذا الصلح، وهو قدوم المهاجرات من مكة إلى المدينة، فإن المشركين جعلوا يطالبون بأولئك النسوة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلح من بنوده: إذا جاءنا رجل منكم فلم تدخل النساء. بل ربنا جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ثم قال في شأن أزواجهن من الكافرين: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكان هذا البند خارجا عن هذا الصلح. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من إبرام هذا الصلح مع المشركين أراد أن يتحلل، لأنه صد عن البيت ونحر هديه وحلق رأسه، أو لم يحلق رأسه، وإنما أمر الناس أن يتحللوا، وجعل يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم أو يقصروا، فأبى الصحابة رضي الله عنهم لما يجدون في نفوسهم، كيف يرجعون بدون عمرة، فتوقفوا عن حلق رؤوسهم، وجعل ينظر بعضهم إلى بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكانت معه في هذه الغزوة، فقال: ما لي آمر فلا أطاع؟ غضب عليه الصلاة والسلام، فقالت له أم سلمة: تريد منهم أن يطيعوك؟ قال: نعم. قالت له: أخرج فانحر هديك واحلق رأسك فسيتابعونك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فنحر هديه وحلق رأسه، فتسابق الصحابة يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا يقتتلون. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رجوعه نزلت سورة الفتح، سورة الفتح بكاملها نزلت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها الوعد العظيم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وجعل من وراء هذا الفتح فتوحا عظيمة، ومنها فتح مكة، ومنها فتح خيبر. وهذه الحادثة العظيمة في ثناياها فوائد عظيمة، وفي ثناياها أحداث كثيرة، وإنما اقتصرنا على رؤوس أقلام وعلى المهم منها. وسميت هذه الغزوة بغزوة الحديبية، ولها تأثير عظيم على حياة أهل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتغيير لمجرى الأحداث، وتوسع لدائرة أهل الإسلام، واستراحة للمقاتلين، وتهيئ لما بعدها من الأحداث العظيمة التي هي مذكورة في السيرة ومعلومة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بالرافضة المجوس الحوثيين، اللهم أفشل مخططاتهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين في أرض فلسطين وفي غيرها من بلدان الإسلام، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وقاهرا لأعدائهم، يا جبار يا عظيم يا أرحم الراحمين، ارحم عبادك المستضعفين وكن لهم معينا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين.